الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في النوع الأول من أنواع علوم الحديث في كتاب تدريب الراوي، وتوقفنا عند قول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الثانية أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم. تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: الثانية أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم. قال: الثانية من مسائل الصحيح أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، والسبب في ذلك ما رواه عنه إبراهيم بن معقل النسفي قال: كنا عند إسحاق بن راهوية فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا في لصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع ذلك في قلب فأخذت في جمع الجامع الصحيح. وعنه أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. قال: وألفته في بضع عشرة سنة.
نعم، في بضع عشرة سنة. ده هذان سببان لتصنيف الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لكتابه الجامع الصحيح. والسبب الأول أن إسحاق بن راهوية هو الذي قال، يعني فقال: لو جمعتم كتابا إلى آخره. والأصح من الروايات المذكورة في هذا الباب أنه كان في مجلس إسحاق بن راهوية فقال بعض الحضور: لو جمعتم كتابا مختصرا صحيحا فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو نحو ذلك. فنشط البخاري لهذا، والقائل بعض الحضور وليس هو إسحاق ابن راهوية، هذا يعني في أغلب الروايات. والرواية الثانية أو الوجه الثاني من الأسباب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤية، ولا يشكل أن يكون السبب الأول والثاني دفع الإمام البخاري لفعل الجامع الصحيح. يقول: وقد كانت،
أحسن الله عليكم، قال رحمه الله: وقد كانت الكتب قبله مجموعة ممزوجا فيها الصحيح بغيره، وكانت الأثار في عصر الصحابة وكبار التابعين غير مدونة ولا مرتبة، لسيلان أذهانهم وسعة حفظهم، ولأنهم كانوا نهوا أولا عن كتابتها كما ثبت في صحيح مسلم خشية اختلاطها بالقرآن، ولأن أكثرهم كان لا يحسن الكتابة. فلما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض، دونت ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وغيرهم. فأول من جمع ذلك ابن جريج بمكة، وابن إسحاق أو مالك بالمدينة، والربيع بن صبيح أو سعيد بن أبي عروبة أو حماد بن سلمة بالبصرة، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وهشيم بواسط، ومعمر باليمن، وجرير بن عبد الحميد بالري، وابن المبارك بخرسان، قال العراقي وابن حجر، وكان هؤلاء في عصر واحد فلا ندري أيهم سبق. وقد صنف ابن أبي ذئب بالمدينة موطأ أكبر من موطأ مالك، حتى قيل لمالك: ما الفائدة في تصنيفك؟ قال: ما كان لله بقي. قال شيخ الإسلام: وهذا بالنسبة إلى الجمع للأبواب. أما جمع حديث إلى مثله في باب واحد فقد سبق إليه الشعبي، فإنه روي عنه أنه قال: هذا باب من الطلاق جسيم، وساق فيه أحاديثا. ثم تلا المذكورين كثير من أهل عصرهم، إلى أن رأى بعض الأئمة أن تفرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس 200. فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد البصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي المصري مسندا. ثم اقتفى الأئمة آثارهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وقد صنف حديثه على المسانيد، كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، انتهى. قال: قلت: وهؤلاء المذكورون في أول من جمع كلهم في أثناء المئة الثانية. وأما ابتداء تدوين الحديث فإنه وقع على رأس المئة في خلافة عمر بن عبد العزيز بأمره. ففي صحيح البخاري في أبواب العلم: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلفظ: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الآفاق: انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. قال في فتح الباري: يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوي. ثم أفاد أن أول من دونه بأمر عمر بن عبد العزيز ابن شهاب الزهري.
هذا طبعا عرض طيب جدا لقضية التصنيف وجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر في بادئ الأمر، وهذا لم يتعرض له الإمام، كانت الصحف، كانت كالصحيفة الصادقة لعبد الله ابن عمرو ابن العاص، وكصحيفة جابر، وكما وما كتبه أنس ونحو ذلك، هي صحف لبعض الصحابة. ثم بعد ذلك جمعت بهذه الصورة، جمع ابن جريج وابن إسحاق إلى آخره، آخر من سمى. وكان الجمع شاملا، لو توقفت على بعض هذه المصنفات القديمة قبل الصحيحين ونحو ذلك تجد أنه يجمع الحديث بجواره الأثر، بجواره قول تابعي أو نحو ذلك، وشيء غير مرتب، هو جمع. ثم بعد ذلك جمعت الأبواب، فوضع باب مثلا في غسل الجنابة مثلا، ويذكر الحديث التي تختص بغسل الجنابة وهكذا. ثم أفردت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأفرد أقوال الصحابة وحدها وهكذا. ثم أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة السنة، فكان التدوين بعد ذلك رسميا، وكل من جاء صنف أحمد بن حنبل المسند وإسحاق بن راهوية وغيره، كل إمام من الأئمة تجد له تصنيفا جامعا لأحاديثه، سواء كانت أجزاء، سواء كانت مسانيد، سواء كانت مصنفات. واشتهر الأمر جدا كما هو معلوم. ثم بعد ذلك يقول المصنف تنبيه: قول المصنف المجرد، هذه زيادة على ابن الصلاح، تنبهوا، هذه من الزيادات على ابن الصلاح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قول المصنف المجرد زيادة على ابن الصلاح، احترز بها عما اعترض عليه به من أن مالكا أول من صنف الصحيحة، وتلاه أحمد بن حنبل، وتلاه الدارمي. قال العراقي: والجواب أن مالكا لم يفرد الصحيح، بل أدخل فيه المرسلة والمنقطعة والبلاغات، ومن بلاغاته أحاديث لا تعرف كما ذكره ابن عبد البر، فلم يفرد الصحيح إذن. وقال مغلطاي: لا يحسن هذا جوابا لوجود مثل ذلك في كتاب البخاري. وقال
لكن تنبه، هو يقول طيب احنا بنقول مالك لم يفرد الصحيح لأن فيه بلاغات وفيه، وأجيب بهذا الجواب الذي قاله العراقي. مغلطاي لا يرضى هذا الجواب. لماذا؟ لا، يقول مثل البلاغات اللي في الموطأ توجد المعلقات في البخاري، فلما يعاب مالك بمثل هذا؟ نقول البلاغات في الموطأ من أصل الكتاب، وأما المعلقات في صحيح البخاري فليست على شرط الإمام، وليست هي من الصحيح الذي اشترط جمعه، فهناك فارق بين الأول وبين الثاني. قال شيخ الإسلام
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقال شيخ الإسلام: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يخلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، لا على الشرط الذي تقدم التعريف به. قال: والفرق بين ما فيه من المنقطع وبين ما في البخاري أن الذي في الموطأ هو كذلك مسموع لمالك غالبا وهو حجة عنده، والذي في البخاري قد حذف إسناده عمدا لقصد التخفيف إن كان ذكره في موضع آخر موصولا، أو لقصد التنويع إن كان على غير شرطه ليخرجه عن موضوع الكتاب عن موضوع كتابه، وإنما يذكر ما يذكر من ذلك تنبيها واستشهادا واستئناسا وتفسيرا لبعض آيات وغير ذلك مما سيأتي عند الكلام على التعليق. فظهر بهذا أن الذي في البخاري لا يخرج عن كونه جرد فيه الصحيح بخلاف الموطأ. وأما ما يتعلق بمسند أحمد والدارمي فسيأتي الكلام فيه في نوع الحسن عند ذكر المسانيد،
لأن قضية الكتاب مسند الإمام أحمد يوصف بكونه صحيحا، أو الدارمي يوصف بكونه صحيحا، هذه تحتاج إلى نقاش، لأن معنى الحديث معمول به شيء وكونه صحيح شيء آخر. قد يكون الحديث لا يثبت إسنادا لكن العمل عليه كما سوف نذكر أمثلة في هذا الكتاب. ثم تلا
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم تلا البخاري في تصنيف الصحيح مسلم بن الحجاج تلميذه. وقال العراقي: وقد اعترض على هذا بقول أبي الفضل أحمد بن سلمة قال: كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب 250، وهذا تصحيف إنما هو 50 بزيادة الياء والنون في لأن في 50 كان عمر مسلم سنة، بل لم يكن البخاري صنف إذ ذاك، فإن مولده 94.
يبقى على الصحيح، أول من جمع الصحيح هو الإمام البخاري، وكاد يكون هذا باتفاق العلماء، ثم تلاه مسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهما أصح الكتب بعد القرآن، والبخاري أصحهما وأكثرهما فوائدا، وقيل مسلم أصح والصواب الأول، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد. وهما أصح الكتب بعد القرآن العزيز. قال ابن الصلاح: وأما ما رويناه عن الشافعي رويناه عن الشافعي من أنه قال: ما أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا من كتاب مالك، وفي لفظ: ما بعد كتاب الله أصح من موطأ مالك، فذلك قبل وجود الكتابين.
هذا الجواب على كلمة الإمام الشافعي: فلا أعلم كتابا أصح من كتاب مالك، هذا قيل قبل البخاري وقبل مسلم. فلا نقول إن الإمام الشافعي يقدم الموطأ على البخاري ومسلم، الإمام الشافعي لم يرى صحيح البخاري ولم يرى صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والبخاري أصحهما أي المتصل فيه دون التعاليق والتراجم، وأكثرهما فوائد لما فيه من الاستنباطات الفقهية والنكت الحكمية وغير ذلك، وقيل مسلم أصح والصواب الأول عليه الجمهور، لأنه أشد اتصالا وأتقن رجالا، وبيان ذلك من وجوه.
الجمهور، لا نقول جمهور بل أغلب العلماء، بل إن شئت قل إجماعا، أن البخاري أصح من صحيح مسلم، وأن من قدم مسلم لم يقدمه من جهة الأصحية، وإنما قدمه من جهة جودة التصنيف، فقال إن تصنيف مسلم حسن بالنسبة إلى أهل الحديث، لأنه يجمع الحديث في مكان واحد بألفاظه ورواياته، يجمعه في مكان واحد مرتب، وأهل الحديث يقدمون هذه الطريقة، بخلاف الإمام البخاري فإنه يقطع الحديث ويكرر الأحاديث كثيرا حتى يستنبط منها الفقه الذي أراد ويوزعه على الأبواب التي أراد. طيب، هنا هيبتدي يذكر بيان أو تعليل تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم، ويعدد هذه النقاط، وهي نقاط هامة جدا.
أحدها الله عليكم. قال رحمه الله: وبيان ذلك من وجوه، أحدها أن الذين انفرد البخاري بالإخراج لهم دون مسلم 434 رجلا، المتكلم فيهم بالضعف منهم 80 رجلا، والذين انفرد مسلم بالإخراج لهم دون البخاري 620، والمتكلم فيهم بالضعف منهم 160. ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه وإن لم يكن ذلك الكلام قادحا.
هذا الوجه الأول في قضية من تكلم فيه في البخاري ومن تكلم فيه في مسلم. الثانية،
ثانيها أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس، بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر، وسهيل عن أبي صالح، والعلاء بن عبد الرحمن
وسهيل عن أبيه
والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، وحماد بن ثلمة عن ثابت وغير ذلك.
هذا الثاني، حتى هذه النسخ المتكلم فيها فأيضا البخاري لم يكسر، بخلاف مسلم أكثر جدا من هذه النسخ، والأمثلة موجودة. ثالثها
أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجلسهم وعرف أحوالهم واطلع على أحاديثهم وعرف جيدها من غيره، بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه ممن تقدم عن عصره من التابعين فمن بعدهم. ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوخه وبصحيح حديثهم من ضعيفهم ممن تقدم عنهم.
هذا مهم جدا، إن الآن إذا كان شيخي ضعيف وإذا كان شيخي ضعيف، فلا شك أن معرفتي بالشيخ ومعرفة صحيح أحاديث الشيخ وضعيف أحاديثه هذا يميز به الإمام البخاري. الإمام البخاري يميز شيخه هذا لقيته أعرف الحديث الضعيف عنده والحديث الصحيح اللي هو بيرويه، بخلاف شيخي فأنا إنما أنظر في أخباره عن طريق الواسطة وهو شيخي. فهذه يعني مرجح من مرجحات الإمام صحيح البخاري على صحيح إيه؟ على صحيح مسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله رابعها أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن طبقة تليها في التثبت وطول الملازمة انتقاء وتعليقا، ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرره الحازمي. ومسلم يخرج عن هذه الطبقة أصولا كما قرره الحازمي.
هذه الفائدة من الحازمي في شروط الأئمة هامة جدا كما ذكرت لك. إذا زي ما ضربنا مثال بالزهري، الزهري تجد أو الأعمش أو غيره من المكسرين تجد أن أصحابه على 5 طبقات مثلا، فالطبقة الأولى لازمته جدا، الطبقة الثانية روت عنهم أئمة، الطبقة الثالثة رأته المرة والمرتين وروت عنه الحديث والحديثين، الرابعة ضعيفة، الخامسة كذابين وهكذا. مسلم لما يأتي يروي حديث من طريق الزهري يرويه من أصح الإيه؟ من الطبقة الأولى. يقول أن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى البالغة في الحفظ والإتقان، ويخرج عن الطبقة التي تليها في التثبت وطول الملازمة انتقاء وتعليقا. أنت متخيل؟ يعني يخرج عن الطبقة الأولى ده الأساس، الطبقة الثانية في الإيه؟ في المتابعات معلقات، مع أن الثانية هذه من أصح إيه؟ من أصح الطبقات، ولا ينزل للثالثة اللي هو مقبولين برضه، لكن ممكن لو انفردوا ما نقبلهمش. يقول ومسلم يخرج عن هذه الطبقة شايف أصولا كما قرر، يعني الطبقة الثانية دي بيخرج عنها الإمام مسلم في الأصول، والطبقة الثالثة ربما تطرق له. فشايف هنا الفارق بين البخاري وبين مسلم، وهذه مسألة علمت استقراء، وهذه من الأشياء النفيسة والصعبة جدا اللي هي علمت عن طريق الايه، عن طريق الاستقراء، وأن مسلم وأن البخاري يخرج عن الطبقة الأولى من أصحاب المكثرين.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله خامسها أن مسلما يرى أن للمعنعن حكم الاتصال إذا تعاصر وإن لم يثبت اللقي، والبخاري لا يرى ذلك حتى يثبت كما سيأتي وربما أخرج.
طبعا إحنا عاوزين هنا إذا تعاصر وأمكن اللقي، لازم هنا يبقى في القيد ده، مش تعاصر وخلاص، يعني واحد في المغرب واحد في المشرق وتعاصر، هنا مسلم بيقول باللقي؟ لا طبعا لا يقول، إنما يقول إيه؟ مع إمكان اللقي. ده على التسليم طبعا لما سأل فيها نقاش، وإن لم يثبت اللقي.
أحسن الله إليكم. وربما أخرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب أصلا إلا لبيان سماع راو من شيخه لكونه أخرج له قبل ذلك معنعنا.
نعم، ودي من الأشياء اللي أنت تفزع لها في علاقة الحديث بالباب، ربما تجد أن الحديث لا علاقة له بالإيه؟ بالباب أصلا في صحيح البخاري، وإنما ساقه الإمام البخاري لأن هذا الشيخ الذي روى الحديث الأول المقصود في الباب صرح بالسماعها هنا، قال سمعته أو قال حدثني أو نحو ذلك من الأشياء التي فيها نوع إيه؟ نوع حضور ولقي. دي من الأشياء الهامة جدا أنت ممكن تستفيد منها. سادسها
أن الأحاديث التي انتقضت عليهما نحو 200 حديث وعشرة أحاديث كما سيأتي أيضا، اختص البخاري منها بأقل من 80، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر. وقال المصنف في شرح البخاري من أخص ما يرجح به.
طيب السادس معروف مفهوم، مفروض هذا السابع، يعني قول حافظ بن حجر هذا مرجح سابع.
وقال المصنف في شرح البخاري من أخص ما يرجح به كتاب البخاري اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه، وقد انتخب علمه ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب. وقال شيخ الإسلام: اتفق العلماء على أن البخاري أجل من مسلم في العلوم وأعرف بصناعة الحديث، وأن مسلما تلميذه وخريجه، ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء.
يبقى هذه على الحقيقة سبعة أشياء تقدم البخاري، صحيح البخاري، على صحيح أصحاح الإمام مسلم. هذه أشياء هامة جدا لابد أن نحفظها. تنبيه:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تنبيه عبارة ابن الصلاح وروينا عن أبي علي النيسابوري شيخ الحاكم أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح، فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري، فهذا لا بأس به، ولا يلزم منه أن يكون أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح. وإن كان المراد أن كتاب مسلم أصح صحيحا، فهو مردود على من يقوله انتهى.
وهذا الكلام يعني هو الأولى بفهم كلام أبي علي والمغاربة، أنه يقصد السرد ولا يقصد الصحة.
قال شيخ الإسلام ابن حجر: قول أبي علي ليس فيه ما يقتضي تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، خلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محي الدين في مختصره وفي مقدمة شرح البخاري له، وإنما يقتضي نفي الأصحية عن غير كتاب مسلم عليه. أما إثباتها له فلا، لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك، ويحتمل أن يريد المساواة، كما في حديث: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
أنت لو مسكت الحديث ده بالصيغة دي هتفهم منها أن أبو ذر أصدق من أبو بكر الصديق؟ هتفهم منها أنه أصدق من أبي بكر؟ لا، مش هتفهم منها كده. فكذلك هذا الكلام: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، هذا لا يقتضي أن صحيح البخاري أقل منه، هذا لا يقتضي كمثل هذه الصيغة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: فهذا لا يقتضي أنه أصدق من جميع الصحابة ولا من الصديق، بل نفى أن يكون فيهم أصدق منه، فيكون فيهم من يساويه. ومما يدل على أن عرفهم في ذلك الزمان ماش على قانون اللغة أن أحمد بن حنبل قال: ما بالبصرة أعلم، أو قال: أثبت من بشر بن المفضل، أما مثله فعسى. قال: ومع احتمال كلامه ذلك فهو منفرد به، سواء قصد الأول أم الثاني. قال: وقد رأيت في كلام الحافظ أبي سعيد العلائي ما يشعر بأن أبا علي لم يقف على صحيح البخاري. قال: وهذا عندي بعيد، فقد صح عن بلديه وشيخه أبي بكر بن خزيمة أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل. وصح عن بلديه ورفيقه أبي عبد الله بن الأخرم أنه قال: قلما يفوت البخاري ومسلما من الصحيح. قال: والذي يظهر لي من كلام.
طيب، يبقى الإجابة الأولى على حديث أبي علي، على كلام أبي علي النيسابوري. أول حاجة شوف عشان بس ترتب الكلام، إن مقصده إيه؟ مقصده التصنيف، إن البخاري إن مسلم أفضل من البخاري في التصنيف، أو أننا لا نفهم من هذه العبارة، ودي الإجابة الثانية، أن صحيح البخاري لا يوازيه، كويس، كما في حديث ما أظلت الخضراء إلى آخره. الإجابة الثالثة أنه لم يطلع على صحيح البخاري، لكن دي أضعف أضعف الأجوبة. شوف، قال: والذي يظهر لي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي يظهر لي من كلام أبي علي أنه قدم صحيح مسلم لمعنى آخر غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل لأن مسلما صنف كتابه في بلدي بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق بخلاف البخاري، فربما كتب الحديث من حفظه ولم يميز ألفاظ رواته، ولهذا ربما يعرض له الشك. وقد صح عنه أنه قال رب حديث سمعته بالبصرة فكتبته بالشام. ولم يتصد مسلم لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام وتقطيع الأحاديث ولم يخرج الموقوفات.
طيب يبقى ده وجه برضو جيد جدا، وهو إنه يقصد هنا شيء، الإمام البخاري لم يصنف الصحيح بحضرة شيوخه وبحضرة كتبه وأصوله اللي هو يرجع إلى اللفظ نفس اللفظ ونحو ذلك، وإنما الإمام البخاري من مذهبه أنه يروي بالمعنى، وهو ممن توافرت فيه الشروط، شروط من يروي بالمعنى ده يقينا. فالألفاظ التي نقرأها في البخاري الألفاظ الصحيحة يستنبط منها هذه الأحكام، لكن الإمام مسلم لم يفعل هذا. الإمام مسلم كتب هذا في بلدي بحضرة شيوخ، يعني إذا أشكل عليه شيء ذهب لشيخ في الغالب، يعني إذا كان متواجد عنده، وأصوله موجودة فيرجع إلى الألفاظ. ولهذا الإمام مسلم حريص جدا في الألفاظ، حتى في أخبارنا وحدثنا ونحو ذلك يميز جدا في هذه الأشياء، يقول قال فلان حدثنا وقال الآخران أخبارنا ونحو ذلك، وده معروف لمن اطلع على مسلم، وهذا وجه أيضا توجيه حسن. فأصح من ناحية إيه؟ من ناحية الألفاظ، أن هذه الألفاظ هي التي سمعها من شيوخه، وهي الألفاظ التي نقلت إلينا، بخلاف البخاري أنه روى ربما روى بالإيه؟ بالمعنى. قال البخاري كل كلام ده كلام الحافظ، توجيه الحافظ. قال أيضا في
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله، قال وأما ما نقله عن بعض الشيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية، بل أطلق بعضهم الأفضلية، فحكى القاضي عياض عن أبي مروان الطبني بضم المهملة وسكون الموحدة
الطبني وسكون الموحدة
ثم نون، قال كان بعض شيوخي يفضل صحيح مسلم على البخاري، قال وأظنه عن ابن حزم، فقد حكى القاسم التجيبي في فهرسته عنه ذلك، قال لأنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث السرد. وقال مسلم بن قاسم القرطبي من أقران الدارقطني لم يصنع أحد مثل صحيح مسلم، وهذا في حسن الوضع وجودة الترتيب لا في الصحة. ولهذا أشار المصنف حيث قال من زياداته على ابن الصلاح، واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد.
هام جدا هذه الزيادة الثانية، لابد أن نميز هذه الزيادات ونجمعها حتى يكون عندنا بعد ذلك بعد أن نختم التدريب زيادات النوع على إيه؟ على مقدمة ابن الصلاح. هام جدا.
قال رحمه الله واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكان واحد بأسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة، فسهل تناوله بخلاف البخاري، فإنه قطع في الأبواب بسبب استنباطه الأحكام منها، وورد كثيرا منها في غير مظنته. قال شيخ الإسلام ولهذا نرى كثيرا ممن صنف في الأحكام من المغاربة يعتمد على كتاب مسلم في سياق المتون دون البخاري لتقطيعه لا. قال وإذا امتاز مسلم بهذا فللبخاري في مقابله من الفضل ما ضمنه في أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وما ذكره الإمام أبو محمد بن أبي جمرة عن بعض السادة، قال ما قرأ صحيح البخاري في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرق. فوائد الأولى، قال ابن الملقن رأيت بعض المتأخرين قال إن الكتابين سواء، فهذا قول ثالث وحكاه الطوفي في شرح الأربعين ومال إليه القرطبي. الثانية، قدم المصنف هذه المسألة وأخر مسألة إمكان التصحيح في هذه الأعصار عكس ما صنع ابن الصلاح لمناسبة حسنة، وذلك أنه لما كان الكلام في الصحيح ناسب أن يذكر الأصح فبدأ بأصح الأسانيد ثم انتقل إلى أخص منه وهو أصح الكتب الثالثة.
تنبهوا يبقى قول ثالث في المسألة، محكي قول ثالث إن صحيح البخاري زي صحيح إيه؟ زي صحيح مسلم. لكن كما ذكرت لك هذه أقوال تشبه أقوال الشاذة في الفقه، قليلة جدا ولا يعبأ، وصار الناس أجمع الناس واتفق الناس، حتى لو قلنا إن ده كان خلاف أجمع الناس بعد ذلك على أن صحيح البخاري أصح من صحيح إنما مسلم وخذ الأمر. وهذه حكايات اللي هي حكايات المذاهب، هذه يعني شبه رفع فيها الخلاف. الفائدة الثانية ها هنا أن في طبعا هنا من منهج الإمام النووي ربما جمع بين المتماثلات وفرق بين الإيه؟ بين الأشياء، يعني الأشياء متماثلة، لو كان قد فرق بينها الإمام ابن الصلاح جمعها كما فعلها هنا ورتب ترتيبا يعني بتقديم وتأخير. كويس، يبقى أنت ده برضو تحفظه من منهج الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الثالثة
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثالثة ذكر مسلم في مقدمة صحيحه أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والثاني ما رواه المستورون والمتوسطون في الحفظ والإتقان، والثالث ما رواه الضعفاء والمتركون، وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبع الثاني، وأما الثالث فلا يعرج عليه.
تنبهوا، هذه المسألة هامة جدا في منهج الإمام مسلم، لأنه دب الخلاف. هذه الأقسام الثلاثة، القسم الثالث الأخير خلاص دعك منه، لا إشكالية فيه لأنه أعرض عنه. أما القسم الأول ما رواه الحفاظ المتقنون، والقسم الثاني، القسم الأول أيضا لا إشكال فيه أنه ساقه فين؟ في صحيحه. لكن القسم الثاني ما رواه المستورون ومتوسطون في الحفظ والإتقان، طيب، لأنه قال إذا ذكرت هذه الطبقة أتبعتها بطبقة إيه؟ بالطبقة الثانية اللي هي المذكورة هنا. هل هذا مذكور في كتابه في صحيح مسلم، ولا أنه صنف مصنف آخر ثم مات قبل أن يصنفه؟ يعني كان يريد أن يصنف تصنيف ثاني لهذه الطبقة فمات قبل أن يصنفها. خلاف على مذاهب ثلاث في المسألة. يقول: فقال الحاكم، وهذا هو المذهب الأول،
اختلف العلماء في مراده بذلك، فقال الحاكم والبيهقي إن المنية اختار مات مسلما قبل إخراج القسم الثاني، وأنه إنما ذكر القسم الأول. قال القاضي أيضا: وهذا مما قبله الشيوخ والناس من الحاكم وتابعوه عليه. قال: وليس الأمر كذلك.
نعم، وهذا هو المذهب الأول، أن مسلم صنف الصحيح من الطبقة الأولى، أما الطبقة الثانية فكان يريد أن يصنف لكنه مات قبله. المذهب الثاني
قال: وليس الأمر كذلك، بل ذكر حديث الطبقة الأولى وأتى بأسانيد الثانية عن طريق المتابعة والاستشهاد، أو حيث لم يجد في الباب من حديث الأولى شيئا، وأتى بحديث طبقة ثالثة، وهم أقوام تكلم فيهم قوم، وذكاهم آخرون ممن ضعف رواتهم ببدعة، وطرح الرابعة كما نص عليه.
يعني هو يعني خلى الطبقة الثانية دي على طبقتين، والطبقة الثالثة سماها الرابعة، وقال هذه لا يعرج عليه. فهو كأنه كل حديث، كل باب يقسمه بهذا التقسيم، يذكر أصحاب الطبقة الأولى ثم الطبقة الثانية ثم الثالثة، والثالثة طبعا اللي يقصدها هو، مش الثالثة اللي ذكرت في أول الفائدة. طيب، هذا مذهب الثاني. مذهب الثالث قال: والحاكم تأول أن مراده،
قال رحمه الله،
معذرة، لا، هي هو نفس القول اللي ذكرناه الأول. نعم، قال:
والحاكم تأول أن مراده أن يفرد لكل طبقة كتابا، ويأتي بأحاديثها خاصة مفردة، وليس ذلك مراده. قال: وكذلك علل الحديث التي ذكر أنه يأتي بها قد وفى بها في مواضعها من الأبواب من اختلافين في الأسانيد كالإرسال والإسناد والزيادة والنقص وتصاحيف المصحف. قال: ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم، إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات، أحدها هذا الذي قرأه على الناس، والثاني يدخل فيه عكرمة وابن إسحاق وأمثالهما، والثالث يدخل فيه وأمثالهما والثالث يدخل فيه من الضعفاء، فإن ذلك لا يطابق الغرض الذي أشار إليه الحاكم مما ذكره مسلم في صدر كتابه. انتهى. قال المصنف: وما قاله عياض ظاهر جدا. الرابعة، قال ابن الصلاح: قد عيب على مسلم روايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الذين ليسوا من شرط الصحيح، وجوابه من وجوه: أحدها أن ذلك في من هو ضعيف عند غيره ثقة عنده، الثاني أن ذلك واقع في المتابعة الشواهد لا في الأصول، فيذكر الحديث أولا بإسناد نظيف ويجعله أصلا، ثم يتبعه بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكد والمبالغة والزيادة فيه، تنبه على فائدة فيما قدمه. الثالث أن يكون ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط، كأحمد بن عبد الرحمن بن أخي عبد الله بن وهب، اختلط بعد 50 و200 بعد خروج مسلم من مصر. الرابع أن يعلو الضعيف إسنادا، وهو عنده من رواية الثقات نازل فيقتصر على العالي ولا يطول بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفة أهل الشان ذلك. فقد روينا أن أبا زرعة أنكر عليه روايته عن أسباط ابن نصر وقطن وأحمد بن عيسى المصري، قال إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك. ولامه أيضا على التخريج عن سويد، فقال من أين كنت آتي بنسخة حفص عن ميسرة بعلو.
تنبه، هذه أربعة أجوبة، أربعة أجوبة هامة جدا للرواة الذين تكلم فيهم العلماء وأخرج لهم الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أول شيء أن ذلك في من ضعف عند غيره وثقة عنده، ده أضعف الأجوبة، هذه من أضعف الأجوبة، لأن مسلم تجد أن أحكامه تبع لمن؟ تبع لأحكام الجمهور. ثانيا أن ذلك واقع في المتابعات والشواهد، وهذه إجابة صحيحة، فعلا يكون هذا في الشواهد والمتابعات وليس في الأصول في غالب الأمر. رابعا أن يكون الضعف ضعف الضعيف الذي اعتد به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط كفلان وفلان وفلان، هذا قد يرد قد يحدث، لكن في غالب الأمر هذا يعني أيضا إجابة ليست بالقوي. الرابعة، هذه من أقوى الأدلة وهي منصوص مسلم، هذا الذي نص عليه الإمام من الإمام مسلم، وهو أنه أنكر عليه هؤلاء الضعفاء. فعلا قيل تخرج لفلان وفلان وتقول هذا كتاب صحيح، طيب الإمام مسلم عنده أحاديث، عنده هذه الأحاديث من طريق عالي ومن طريق نازل، الطريق النازل عن الثقات إلى إمة، والطريق العالي عن هؤلاء الضعفاء. طيب الحديث ثابت خلاص ما فيش إشكال، بس من الذي يعرف أنه ثابت؟ إلى إمة، لأن الأئمة الكبار عارفين إن ده ثابت لأن ده طريق، لكن مسلم لم يحصله، إنما حصله بطريق إيه؟ طريق النازل. قال خلاص لا بأس أروي بالإيه؟ بالإسناد العالي اللي فيه رواة متكلم فيهم، والناس عارفة إن هذا الحديث ثابت من جهات أخرى. فوقع الخلط، وقع الانتقاد على مسلم بمثل هذه الإيه؟ بمثل هذه الصورة، وهذا من أقوى الأجوبة. الثانية والرابعة، هذه من أقوى الأجوبة التي أجيب بها عن الرواة الضعفاء في صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ولم يستوعب الصحيح ولا التزماه. قال: ولم يستوعب الصحيح في كتابيهما ولا التزماه أي استيعابه. فقد قال البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح لحال الطول. وقال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه، يريد ما وجد عنده فيه شرائط الصحيح المجمع عليها وإن لم يظهر اجتماع في بعضها عند بعضهم. قاله ابن الصلاح،
ده فهم ابن الصلاح، هذا فهم ابن الصلاح لكلمة مسلم، وإلا أجمعوا عليه هذه فيها خلاف، وهيأتي الآن قول البلقين فيها والنقل عن العلماء. نعم،
ورجح المصنف في شرح مسلم أن المراد ما لم تختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا، لأن ما لم يختلف
لا
لأن ما لم يختلف لا ما لم يختلف في توثيق رواته. قال: ودليل ذلك أنه سئل عن حديث أبي هريرة فإذا قرأ فأنصتوا، قال: هو هل هو صحيح؟ فقال: عندي هو صحيح. فقيل: لما لم تضعه هنا؟ فأجاب بذلك. قال: ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر.
طيب، هذا فهم ثاني. أجمع عليه يعني أجمع عليه يعني الحديث ما فيهوش خلاف، يعني فيش حد رواه، واحد موقوف واحد مرفوع واحد زاد فيه زيادة والآخر مرسل إلى آخره، الأحاديث اللي عليها إيه؟ اللي عليها خلاف. فقال خلاص أنا أخرج الأحاديث التي أجمع عليها، يعني أجمع رواتها على أنها تروى كذا عن كذا عن كذا مرفوعة أو موقوفة وفقط. لكن في صحيح مسلم أحاديث كثيرة دب فيها ليه؟ دب فيها الخلاف كثيرة جدا، وإن كان الصحيح ما رواه مسلم لكن فيها خلاف، فكيف نقول أن هذا هو الفهم الصحيح لهذه العبارة؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال البلقني: قيل أراد مسلم إجماع أربعة، أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني.
طيب، هذا الفهم الأخير في هذه المسألة. عندنا ثلاثة أفهام لهذا النص من إمام مسلم، اللي المراد أجمع عليه أحمد بن حنبل أو ابن معين وفلان وفلان. وقيل: ما أجمع على قبوله أصحاب الحديث، ما أجمع على قبوله أهل هذا الشأن. وهذا فهم أيضا لكلمة الإمام مسلم. فهذه قد نقول أربعة أفهام لكلمة الإمام مسلم، ويعني أصحها فيما يظهر. إما هو أن يكون القول الأخير هذا أحمد بن حنبل وفلان وفلان يعني الأئمة، أو يكون ما ذكرته في أخريات هذا القول هو ما أجمع على قبوله أهل الحديث، يعني أغلب أهل الحديث يقبلونه. قال المصنف:
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال المصنف في شرح مسلم: وقد ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها، وليس بلازم لهما لعدم التزامهما ذلك. قال: وكذلك قال البيهقي: قد اتفق على أحاديث من صحيفة همام، وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. قال المصنف: لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسنادي في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر أنهما اطلع فيه على علة، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة، أو رأي أن غيره يسد مسده.
هنا فائدة نفيسة جدا لطالب العلم في هذه الكلمات. شوف: لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه، ولم يخرجا له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر أنهما اطلع فيه على علة. تنبه لهذا. لو أن حديث باب من الأبواب، كويس فاهمين دي، يعني باب مثلا في الجنابة، باب في غسل في الاستنشاق، باب في المضمضة، باب في غسل الوجه إلى آخره، هذه أبواب يكون تحتها حديث. طيب، لو أن ثم باب من الأبواب لا يوجد فين؟ في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم، لا يوجد أحاديث، أو لا يوجد هذا التبويب أصلا وهذا الفقه أصلا موجود في الصحيحين، وإنما هو خارج الصحيحين. فغالب الأمر يقول: إيه، من الممكن أن يكون أعرض عن هذا التبويب وذكر جملة هذه الأحاديث التي تدل على فقه خاص في باب خاص، إنما أعرض عنها لكونها معلولة. فطالب العلم هنا لما يلاقي حديث، وقليل من يتفهم هذا، حديث من الأحاديث هو أصل في الباب، وهذا الحديث لم يخرج مثله الشيخين، يعني ما في معناه، أو لم يبوب على فقه هذا الإيه؟ على فقه هذا الحديث بما تريد، كويس. فهنا لابد على طالب العلم أن يتريس وينظر نظرة جيدة، وينظر في كلام أهل العلل خاصة، فلعل مثل هذه الأحاديث تكون من المعلولات التي أعرض عنها صاحب الصحيح لكونها معلولة. أما إذا كان أصل التبويب موجود فين؟ في الصحيحين، والفقه ده موجود في الصحيحين، ثم بعد ذلك وجدت حديث في السنن مش موجود في الصحيحين يحمل هذا المعنى، فالكلام مش في ده، حتى لو عن صحابي آخر، الكلام مش هنا، كلام في تبويب لا يوجد في الصحيحين وجاء فقهه في السنن مثلا. فمثل هذه الحديث لابد أن يتنبه لها الإنسان، ويحتمل أنهما نسياه بعيدة، أو تركاه خشية الإطالة، هذا غرض، نعم، أو رأي أن غيره يسد مسده، ده جيد. يعني هذه الأجوبة عن الأحاديث التي لم يخرجها صاحب الصحيحين وهي صحيحة يجاب عنها بهذه الأجوبة. يقول النووي عليه رحمه
الله: قال رحمه الله: قيل ولم يفتهم منه إلا القليل، وأنكر هذا، والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير أعني الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قيل أي قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم ولم يفتهما منه إلا القليل. وأنكر هذا لقول البخاري فيما نقله الحازمي والإسماعيلي وما تركت من الصحاح أكثر. قال ابن الصلاح والمستدرك للحاكم كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير، وإن يكن عليه في بعضه مقال فإنه يصفو له منه صحيح كثير. قال المصنف زيادة عليه والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا ليسير عن الصحيحين وسنن أبي داود والترمذي والنسائي. قال العراقي في هذا الكلام نظر، لقول البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. قال ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة للأسانيد.
قال ولعل البخاري أراد بالأحاديث، الظاهر أن كلام ابن الصلاح مش كلام العراقي، ده الظاهر أنه لابن الصلاح. نعم.
قال رحمه الله ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة الأسانيد والموقوفات، فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين. زاد ابن جماعة في المنهل الروي أو أراد المبالغة في الكثرة، قال والأول أولى. قال ويؤيد
الأول اللي هو إيه، ولعل البخاري أراد بالأحاديث المكررة إيه الأسانيد الموقوفة وغير ذلك، هذا هو المقصود. قيل ويؤيد
ويؤيد أن هذا هو المراد، هو المراد أن الأحاديث الصحيحة التي بين أظهرنا بل وغير الصحاح لو تتبعت من المسانيد والجوامع والسنن والأجزاء وغيرها لما بلغت 100,000 بلا تكرار، بل ولا 50,000. ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حفظ ما فات الأمة جميعه، فإنه إنما حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة. وقال ابن الجوزي حصر الأحاديث يبعد إمكانه غير أن جماعة بالغوا في تتبعها وحصروها. قال الإمام أحمد صح 700,000 وكسر. قال وقال جماعة في المسند أحاديثا انتخبتها من أكثر من 700,000 و50,000. قال يا شيخ الإسلام ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه.
هنا المبحث في إيه؟ في عدد الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف اقتراح الحافظ ابن حجر، لو أن هذا حدث كان من الممكن أن يكون في جمع شامل لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله لم يرد هذا.
قال رحمه الله ولقد كان استيعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالى ذلك بأن يجمع الأولون منهم ما وصل إليه
بأن يجمع الأول منهم ما وصل إليه
ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حديث مستقل أو زيادة في الأحاديث التي ذكرها، فيكون كالذيل عليه وهذا وكذا من بعده، فلا ينظر كثير من الزمان إلا وقد استوعبت وصارت كالمصنف الواحد. ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن. قلت قد صنع المتأخرون ما يقرب من ذلك، فجمع بعض المحدثين ممن كان في عصر شيخ الإسلام زوائد سنن ابن ماجة على الأصول الخمسة.
البصيري الإمام البصيري.
وجمع الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائد مسند أحمد على الكتب الستة المذكورة في مجلدين، وزوائد مسند البزاري في مجلد ضخم، وزوائد معجم الطبراني الكبير في ثلاثة، وزوائد المعجمين الأوسط والصغير في مجلدين، وزوائد مسند أبي يعلى في مجلد. ثم جمع هذه الزوائد كلها في كتاب محذوف الأسانيد،
مجمع الزوائد الكتاب المشهور،
وتكلم عن الأحاديث ويوجد فيها صحيح كثير. وجمع زوائد الحلية لأبي نعيم في مجلد ضخم، وزوائد فوائد تمام وغير ذلك. وجمع شيخ الإسلام زوائد مسانيد إسحاق وابن أبي عمر ومسدد وابن أبي شيبة والحميدي وعبد بن حميد وأحمد بن منيع والطيالسي في مجلدين، وزوائد مسند الفردوس في مجلد.
طبعا الزوائد زوائد مسند إسحاق وابن أبي عمر وغيره ومسدد، هذا الكتاب المشهور بالمطالب المطالب العالية. نعم. وجمع صاحبنا
الشيخ زين الدين قاسم الحنفي زوائد سنن الدار قطني في مجلد. قال وجمعت زوائد شعب الإيمان الباقي في مجلد.
نعم.
قال وكتب الحديث وكتب الحديث الموجودة سواها كثيرة جدا، وفيها الزوائد بكثرة، فبلوغها العدد السابق لا يبعد والله أعلم. تنبيهات: أحدها ذكر الحاكم في المدخل أن الصحيح عشرة أقسام وسيأتي نقلها عنه، وذكر منها في القسم الأول الذي هو الدرجة الأولى، واختيار الشيخين الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية له وله راويان ثقتان إلى آخر كلامه الآتي عنه. ثم قال والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث انتهى. وحينئذ يعرف يعرف من هذا الجواب عن قول ابن الأخرم فكأنه أراد لم يفتم من أصح الحديث الصحيح الذي هو الدرجة الأولى وبهذا الشرط إلا القليل والأمر كذلك.
يبقى هتفهم كلام مين؟ كلام ابن الأخرم على أنه لم يفتهما من الصحيح، يعني من الطبقة الايه؟ من الطبقة الأولى في الصحة اللي هي ذكرها الحاكم وتكلم عليها. الثاني
قال رحمه الله: الثاني لم يدخل المصنف سنن ابن ماجه في الأصول، وقد اشتهر في عصر المصنف وبعده جعل الأصول ستة بإدخال جعل الأصول ستة بإدخاله فيها. قيل: وأول من ضمه إليها ابن طاهر المقدسي، فتابعه أصحاب الأطراف والرجال والناس. قال والمزي وقال المزي: كل من فرد به عن الخمسة فهو ضعيف.
المقصود الأحاديث أم الرجال؟ قيل في تفسيره مقصود الرجال وليست الايه، وليست يعني كل راو من الرواة انفرد الإمام ابن ماجه بإخراج أحاديثه أو انفرد بالرواية عنه فهذا الراوي ضعيف. أما الأحاديث فهذا شيء آخر، ربما كان حديث من الزوائد من زوائد ابن ماجه، ومع ذلك رجال ورجال الصحيحين ولم يخرجه البخاري ومسلم مثلا. وقال الحسين
قال الحسيني يعني من الأحاديث. وتعقبه شيخ الإسلام بأنه انفرض بأحاديث كثيرة وهي صحيحة، قال: فالأولى حمله على الرجال.
نعم.
الثالث سنن النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة هي الصغرى دون الكبرى، صرح بذلك التاج بن السبكي، قال: وهي التي يخرجون عليها الأطراف والرجال وإن كان شيخه المزي ضم إليها الكبرى. وصرح ابن الملقن بأنها الكبرى وفيه نظر، قال: ورأيت بخط الحافظ أبي الفضل العراقي أن النسائي لما صنف الكبرى أهداها لأمير الرملة فقال له: كيف كل ما فيها صحيح؟ فقال: لا. فقال: ميز لي الصحيح من غيري، فصنف له الصغرى.
نعم. ولهذا يقولون صحيح النسائي، يعني أن هذه الأحاديث صحيحة عند الإمام النسائي، لكن في أحاديث يعيل لها نفس الإمام النسائي في السنن في المجتبى وضعيف ويتكلم عليها كويس، لكن المقصود يعني أنه جمع له الحديث المعمول بها المقبولة على رأي الإمام النسائي، وربما أشار إلى بعض الأحاديث في الأبواب يبين عللها ويصف ما فيها من إعلالات.
نعم. سأل الله عليكم. قال رحمه الله: وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة 4000، ومسلم بإسقاط المكرر نحو 4000. وجملة ما في صحيح البخاري، قال المصنف في شرحه من الأحاديث المسندة، 7275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4000. قال الرقي: هذا مسلم في رواية الفربري، وأما رواية حماد بن شاكر فهي دون رواية الفربري 200 حديث، ورواية إبراهيم بن معقل دونها 300. قال شيخ الإسلام: وهذا قالوه تقليدا للحموي، فإنه كتب البخاري عنه وعد كل باب منه ثم جمع الجملة وقلده كل من جاء بعده، نظرا أنه راوي الكتاب وله
نظرا إلى أنه راوي الكتاب
وله به العناية التامة. قال: ولقد عددتها وحررتها فبلغت بالمكررة سوى المعلقات والمتابعات 7397 حديثا، وبدون المكررة 2513 حديثا، وفي من التعليق 1341، وأكثرها مخرج في أصول متونه، والذي لم يخرجه 160
160.
وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات 384. هكذا وقع في شرح البخاري، ونقل عنه ما يخالف هذا بيسير. قال: وهذا خارج عن المقوفات والمقاطيع.
طبعا عد الحافظ واعتناء الحافظ هذا من أول الأشياء التي يقدمها طالب العلم، هذا العد الذي يحصيه الحافظ في أخريات كل كتاب في فتح الباري هام جدا وإحصاء هام. وممكن طالب العلم هو يقرأ فتح الباري يتوقف على هذه الايه، يتوقف على هذا العد ويراجعه. وطبعا عد محمد فؤاد عبد الباقي معروف في عصرنا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فائدتان. الأولى: سقى المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة. قال الشيخ الإسلام: وليس ذلك مراد ابن الصلاح، بل هو تتمة قد قدحة في كلام بل هو تتمة قدحه في أيوة. كلام ابن الأخرم أي إن البخاري قال أحفظ 100,000 حديث صحيح وليس في كتابي إلا هذا القدر وهو بالنسبة إلى 100,000 يسير. الثانية وافق مسلم
في بعد الوقت السياق كان ابن الصلاح كان سياقه في الرد على من؟ على رد على كلام ابن الأخرم مش في السياق اللي هو يذكر فائدة في عد أحاديث الصحيحين ونحو ذلك مش ده المقصد الأساس مقصده أن يرد على كلام ويوجه كلام ابن الأخرم. نعم الثاني
وافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه إلا 820 حديثا وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المكرر نحو 4,000 هذا مزيد على ابن الصلاح. قال العراقي
أيضا هذه من الزوائد على ابن الصلاح قيدوها حتى نجمعها. نعم
قال العراقي وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة أنه 12,000 حديث. وقال الميانيجي 8,000 فالله أعلم. وقال ابن حجر وعندي في هذا نظر. ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته ولا يكفي وجودها فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح.
هذا كلام الإمام إنه يقول ثم إن الزيادة في الصحيح
ثم إن الزيادة في الصحيح عليهما تعرف من كتب السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته فيها ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات.
تنبهوا لهذه الفقرة يقول وغيرها منصوصا على صحتها. أنا عاوز قضية النص على صحتها تكون أوسع عندك من قضية الإمام يقول هذا حديث إيه؟ صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث مقبول، هذا حديث كذا. لا زي مثلا أبو داود لو ضربنا مثال بأبي داود وما سكت عليه فهو إيه؟ فهو حسن. أي حديث اللي سكت عليها النقاش اللي احنا ذكرناه مرارا إنه ربما كانت العلة ظاهرة فسكت عليها لظهورها، فهنا ما تقولش حكم عليه بالإيه؟ بالقبول أو بالحسن. لا، من الممكن أن تكون بعض الأحاديث يترجح لديك أنها مما سكت عليه الإمام أبو داود وليست فيها علة ظاهرة، فهو من الأحاديث المقبولة عند الإمام أبي داود فتأخذ الحكم من وراء هذا الصنيع، أو أنه يقول وهذا أصح من الأول أو وهذا ضعيف وما مر معنا أقوى إلى آخره. يعني من الممكن أن يستنبط طالب العلم أحكام كثيرة جدا من سنن أبي داود النسائي وابن ماجة، وطبعا صحيح سنن الترمذي جامع الترمذي أيضا يفهم منه فهم ظاهر لأن الترمذي تعاهد بأن يحكم على كل حديث من الأحاديث التي تمر، هذا شيء نفيس جدا، لكن العمل كل العمل في تفهم كلام الإمام الترمذي كلام هذه الأحكام التي يذكرها في أخريات كل حديث طالب علم يجتهد في فهمها، فإن لم يفهمها فهم صحيح فلا قيمة لهذه الأحكام على الصحيح. قال العراقي
أحسن الله إليكم قال رحمه الله قال العراقي وكذا لو نص على صحة أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهما. قال وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح.
هذا الكلام طبعا فيه نقاش وليس هذا بظاهر كلام الإمام ابن الصلاح، وتأتي مناقشة هذه المسألة بشيء من الطول عند الإمام السيوطي. قال الإمام النووي
قال رحمه الله واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل فيما صح ولم نجد فيه لغير من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا، حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه.
ده تقرير من ابن الصلاح إن الحاكم بيجمع الأحاديث شرطه أنه يجمع الأحاديث الصحيحة الزائدة على الصحيحين، وهو رجل يقول متساهل في التصحيح، فهننظر في الأحاديث التي صححها إن وجدنا أحكام الأئمة على قبولها مثلا خلاص هنقبلها، وإن لم نجد حكم لأحد فنقول إيه ولم تظهر لنا وجه إعلال فيقول الظاهر أنها إيه أنها نقول أنها حسنة حكمنا بالحسن لأن برضو مشكوك فيها لا نحكم عنها بالصحة بل بالحسن. قال إلا أن يظهر فيها علة فحينها تكون مردودة. نعم
قال رحمه الله: اعتنى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المستدرك بضبط الزوائد عليهما مما هو على شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح، وإن لم يوجد شرط أحدهما، معبرا عن الأول بقوله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم، وعن الثاني بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين أو أحدهما سهوا، وربما أورد فيه ما لم يصح عنده، منبها على ذلك وهو متساهل في التصحيح. قال المصنف في شرح
هذا التساهل موصوف به الإمام الحاكم في مستدركه، أما خارج المستدرك في بقية مصنفاته فلا يوصف حينها بالإيه؟ بالتساهل. قال المصنف
في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي أشد تحريا منه، وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة، وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة، فذكر نحو 100 حديث.
وهذا الكلام التعقب الإمام الذهبي مهم جدا على المستدرك، واختصر هذا الاستدراك الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وأيضا هذا كتاب نفيس جدا، ويعني كتبت كتب على المستدرك ونحو ذلك، يعني هناك كتب هامة وطبعات هامة وتخرجات معروفة لدى طلبة العلم الآن. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو سعد الماليني: طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أرى فيه حديثا على شرطين.
هذا فيه غلو، بل يوجد على شرطهما جملة من الأحاديث.
قال الذهبي: هذا إصراف وغلو من الماليني، وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما، لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب، وفيه نحو الربع مما صح بسنده، وفيه بعض الشيء أو له علة، وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير وواهيات لا تصح، وفي بعض ذلك موضوع. قال شيخ الإسلام: وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية. قال: وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئتي 6 من المستدرك. إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. قال: وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة، فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس لهم ملازمة البيهقي، وهو إذا سقى عنه من غير المملى شيئا لا يذكر إلا بالإجازة. قال: والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده.
وهذا من أقوى يعني التوجيهات والاعتذارات للإمام الحاكم، أنه جامع الكتاب ثم أراد أن ينقحه ويهذبه، فكان يملي هذا الذي هذبه على تلامذته، ثم ذلك مات أو أجاز الباقي أو لم ينشط، قل ما شئت، فالباقي هذا لم يراجع مراجعة تامة قوية من قبل الحاكم، لأن المستدرك ده في أخريات حياة الحاكم قبل أن يموت صنف من أخريات كتبه، ولهذا يعني هذا من أحسن الأجوبة التي قيلت في هذه الإشكالات التي وقعت في مستدرك الحاكم. ولو نظرت في الأجزاء الأولى تجد الاعتراضات قليلة، ثم بعد ذلك تزيد كلما دخلت في الكتاب. يقول
أحسن الله لكم: قال رحمه الله: فما صح ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. قال البدر بن جماعة: والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف.
هذا الكلام أنفس كلام، وهو الصحيح الذي جرى عليه العمل عند العلماء، أن كل حديث ينظر فيه إلى يحكم عليه بما يليق به من الحسن أو الضعف أو الصحة. نعم.
ووافقه العراقي وقال: إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم. وقال: إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه أنه قد انقطع تصحيح في هذه الأعصاء، فليس لأحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها كما سيأتي. وقوله: فما صححه احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا يعتمد عليه.
هنا يقول لك العجيب في المصنف يعني كيف وافقه هنا مع مخالفته له في مسألة، وده برضه ممكن يكون كلام صحيح. ليه؟ لأن هو فاهم الإمام السيوطي ومن قبله الإمام النووي أن ابن الصلاح يوقف الحكم على الأحاديث. طب اللي عمله مع الحاكم ده إيه؟ هذا حكم. فهو بيقول: طب إزاي الإمام النووي وافق ابن الصلاح هنا وخالفه في مكان آخر؟ وده كلام صحيح. هذا كلام صحيح، لكن لو فهمنا من أن ابن الصلاح لا يوقف الحكم بالصحة والضعف، وإنما هي أسانيد خاصة في أسانيد خاصة في كتب خاصة أوقف الحكم فيها بالصحة أو الضعف، يبقى هنا الكلام ما فيهوش أي إشكالية بالنسبة لما قاله الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله. ينتقل بقى إلى ابن حبان، صحيح ابن حبان، ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان.
قال رحمه الله: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان، ويقاربه أي صحيح الحاكم في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه، والواقع خلاف ذلك. قال العراقي: وليس كذلك، وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه. قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل: وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطي فإنه يخرج في الصحيح ما كان روي ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه، ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الروي جرح ولا تعديل.
هنا الفقرة دي تضعها بين قوسين، نقول هنا: وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل، ها، وكان
كل من شيخه وراوي عنه ثقة، ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة.
خلي بالك، هل ابن حبان يوثق المجاهيل كما قيل؟ احنا قلنا قبل ذلك ابن حبان لما صنف في الرجال أراد أن يجمع الرواة، فوجد أن مجموعة من الرواة ضعفاء وضعهم في كتاب المجروحين، وجد مجموعة من الثقات وضعهم فين؟ في كتاب الثقات. طيب وجد مجموعة في النص كده، لا هم مجروحين ولا هم ثقات، فيهم نوع جهالة، كويس، منهم من ثبت عنده أنه مجهول فعلا، ومنهم من لا يدري أهو مجهول أم لا. أنت لو مكانك تحطهم فين؟ تحطهم في المجروحين ولا تحطهم في الثقات؟ أنا ممكن أألف كتاب بقى خاص بيهم، بس ابن حبان ما عملش كده، فوضعهم فين؟ في الثقات. ولهذا تجد في الثقات: فإن كان فلان فهو، وإلا فينقل إلى المجروحين، أو تجد في المجروحين كده. يبقى دلوقتي ابن حبان ربما نص على أن بعض الرواة مجاهيل زي عبد الله ابن زياد ابن سليم، نص إنه مجهول، فابن حبان ينص على أن هذا مجهول وأنه مردود بسبب الإيه؟ بسبب الجهالة. فما يصلحش أنت تطلق القول بأن ابن حبان يوثق المجاهيل بمثل هذه الصورة. لا، ابن حبان خلي بالك كما قال المعلم اليماني رحمه الله، يقول إيه؟ يقول على طبقات من يذكرهم ابن حبان، هذه مسألة هامة. أولا يصرح بتوثيقه، كويس، فده ثقة عنده خلاص ما فيش إشكال. وخلي بالك ابن حبان من المتشددين، ابن حبان مش متساهل، ده موصوفه بالإيه؟ بأنه متشدد في الجرح والتعديل. ثانيا أن يكون الراوي من شيوخه، خلاص ده عارفه، أيضا تقبل منه توثيقا. أن يدل سياق الكلام على أنه عرفه واطلع على أحاديثه، يعني يكون الراوي ممكن أنت لو على قواعد المتأخرين هتصفه بالإيه؟ بالجهالة. فسياق ابن حبان له في الثقات يدل على أنه يعرفه ويعرف بعض أخباره ويعرف بعض أحاديثه ونحو ذلك، فهذا يدل على أن ابن حبان يقبله، سواء حضرتك بتقبله أو لا، مش دي القضية. ألا يدل السياق على أنه يعرفه، إنما ساقه هكذا في الثقات، ولا يدل السياق على أنه يعرفه، لا يدل السياق على أنه إيه؟ على أنه يعرفه. هذه هي الطبقة التي تكلم فيها الناس، وهؤلاء هم الرواة الضعفاء والمجاهيل اللي فيهم نوع جهالة. اللي ابن حبان لما وضعهم في الثقات لا يقصد توثيق هؤلاء، ولهذا تجد إيه؟ ولم يروا عنه إلا فلان، وذكروا ابن حبان في الثقات. ذكروا ابن حبان في الثقات دي خلي بالك مشعرة عند كثير من الناس بالإيه؟ بالثقة، بأنه مقبول. لكن التفصيل كما ذكرت لك بين من ذكره في الثقات ودل وكان من شيوخه، أو ذكره في الثقات وكان ووثقه، ذكره في الثقات وكان من شيوخه، ذكره في الثقات وكان إيه؟ ودل السياق على أنه يعرفه، كويس أو ذكره في الثقات فقط ولا يدل السياق على أنه يعرفه، فهذا قد لا يوثق وقد يكون من الايه من المجاهيل، ولا تستطيع حينها أن نجزم بأن ابن حبان وثقه، بأن ابن حبان ايه وثقه. أول هذه المسألة فيها نقاش، يعني فيها خلاف، هذا الذي أقوله فيه خلاف بين أهل العلم، بعض الناس لا يرضى مثل هذه الايه الذي حرره المعلمي اليماني، لا يقبله ويقول لا إذا ذكر في الثقات فهو ثقة عند ابن حبان كويس، وابن حبان يوثق المجاهيل فهو متساهل ونحو ذلك في توثيق المجاهيل. فبص هتلاقيه متشدد وهتلاقيه متساهل في نفس الوقت، في باب المجاهيل عندهم متساهل، في أغلب الرواه متشدد وهكذا. لكن الفهم هذا الذي ذكره الإمام المعلم اليماني هذا من أجود الأشياء، وهو فعلا ينبئ عن رجل قد اطلع على الثقات لابن حبان وعلى كتب ابن حبان. أكمل الكلام.
لكن قال رحمه الله في كتاب الثقات: له كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لا يعرف حاله ولا اعتراض عليه، فإنه لا مشاحة في ذلك، وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواة خرج لمثلهم الشيخان في الصحيح.
يعني أنت لو لقيت دلوقتي راوي لم يكن فيه جرح ولا تعديل وكان كل من شيوخه الشيخ ثقة وهو يروي عن ثقة والأحاديث بتاعته مش منكرة، هتقدر تجزم بأنه ضعيف وتضعه في المجروحين ولا تضعه في الثقات؟ ووضعه في الثقات هيبقى على الطبقات اللي أنا بقولك عليها دي، وضع مثل هذه هؤلاء الرواة في الثقات هيكون عليه على هذا، لكنه في المجروحين بيذكر لفلان هذا وضعه في المجروحين ليه؟ عشان مجهول، هو وضعه في المجهول عشان ثبتت عنده أنه راون إيه؟ راون مجهول. أكمل إيش؟
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوفي الحاكم فوائد. قال: الأولى صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد، ولهذا سموه التقاسيم والأنواع، وسبب أنه كان عارفا بالكلام والنجوم والفلسفة، ولهذا تكل ما فيه نسوى إلى الزندقة وكذا يحكمون بقتله، ثم نفي من سجستان إلى سمرقند، والكشف من كتابه عسر جدا، وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب.
اللي هو ابن بلبان، ابن بلبان رتب صحيح اللي موجود دلوقتي، هو صحيح ابن حبان المعتمد الآن هو بترتيب ابن ايه ابن بلبان. نعم.
وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا، وجرد الحافظ أبو الحسين الهيثمي زوائده عن الصحيح على الصحيحين في مجلد. الثانية صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحرية، حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد الفقيه فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. وممن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها: السنن الصحاح لسعيد بن السكن. الثالثة صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم، وهو روايات كثيرة وأكبرها رواية القعنبي. وقال العلائي: روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب: هذا زيادة على سائر الموطأات نحو مئة حديث. وأما ابن حزم فإنه قال: أولى الكتب الصحيحان، ثم صحيح ابن السكن، والمنتقى لابن الجارود، والمنتقى لقاسم ابن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم ابن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهوية والطيالصي والحسن ابن سفيان والمسندي وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي غرزة وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا، ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره، ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل، مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب ابن المنذر، ثم مصنف حمار بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الفريابي وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل أحمد بن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور، وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليس والأوزاعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مزراها. فهذه طبقة موطئ مالك بعضها أجمع للصحيح منها منه وبعضها مثله وبعضها دونه. ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته 800 حديث ونيفا مسندة ومرسلا ومرسل يزيد على 200. وأحصيت ما في الموطأ في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند 500 ونيفا مسندا و300 ونيفا مرسلا وفيه نيف و70 حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيه أحاديث ضعيف وهاها جمهور العلماء. انتهى ملخصا من كتاب مراتب الديانة.
الكلام اللي فات هذا اللي هو كلام الإمام ابن حزم كلام هام جدا وما ذكره دواوين السنة، لكنه أهمل مثلا كجامع الترمذي ونحو ذلك، أهمل بعض الكتب الهامة، لكن هذه الكتب هي رؤوس رؤوس دواوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي الثالث أو الثالثة
أحسن الله لكم، قال رحمه الله الثالثة الكتب المخرجة على الصحيحين لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ، فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى، وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى، فمرادهم أنهما رويا أصله، فلا يجوز أن تنقل منها حديثا وتقول هو هكذا فيهما إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. الثالثة من مسائل الصحيح الكتب المخرجة على الصحيحين كالمستخرج للإسماعيلي وللبرقاني أبي أحمد الغطريفي ولا أبي عبد الله بن أبي ذهر ولا أبي بكر بن مرضويه على البخاري ولا أبي عونة
ما سبق هذا على على البخاري الآن على مسلم
ولا أبي عونة الأصفرايني ولا أبي جعفر بن حمدان ولا أبي بكر محمد بن رجاء النيسابوري ولا أبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشاركي ولا أبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولا أبي عمران موسى بن العباس الجويني ولا أبي النضر الطوسي ولا أبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولا أبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسر جسي وأبي مسعود بن سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزدي كل منهما
على كل منهما يعني على الصحيحين يعني ما ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن أخرم إلى آخره هذا على الصحيحين
ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد
هنا طبعا ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن أخرم صنفوا دول مستخرج على البخاري وحده مستخرج على مسلم وحده، أما أبو بكر ابن عبدان فصنف مستخرجا على الصحيحين جميعا. نعم.
وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، قال شيخ الإسلام وشرطه أن لا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة. قال ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم في من فوق ذلك، وربما قال من هنا لم يخرجاه، قال ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلم، فإن استقرأت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم، وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد له بها سندا يرتضي وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب. ثم إن المستخرجات المذكورة لم يلتزم فيها موافقتهما أي الصحيحين في الألفاظ لأنهم إنما يرون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم فحصل فيها تفاوت قليل في اللفظ وفي المعنى أقل وكذا ما رواه البياقي في
السنن. طيب بالنسبة للمستخرجات طبعا موضوعها زي ما قال العراق هنا أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديث بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه شيخ أو نحو ذلك. طيب هذا اللفظ الذي ساقه المستخرج قد يكون فيه اختلاف وقد يكون فيه فقه جديد أو زيادة توضح معنا أو نحو ذلك من الأشياء الحسنة، فهنا لا يصلح أن تأتي إلى المستخرج وتأخذ منه وتقول رواه مسلم أو رواه البخاري أو نحو ذلك، هيكون في ألفاظ مختلفة بين المستخرجات وبين الصحيح.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كذا ما رواه البياقي في السنن والمعرفة وغيرهما، والبغوي في شرح السنة وشبههما وشبههما قائلين: رواه البخاري أو مسلم، وقع في بعضه أيضا تفاوت في المعنى وفي الألفاظ.
أيضا لو دخلت تقرأ في سنن البياقي الكبرى، فربما ساق إسنادا إلى أبي داود، إلى البخاري، إلى مسلم يروي هذا الحديث، فتأتي تنظر في لفظه اللي في سنن البهاق الكبرى واللفظ الذي في مسلم أو في البخاري أو في أبي داود، تجد سم اختلاف بين الروايتين. فلا يستطيع أن تأخذ المتن من سنن البهاقي ثم تضعه فين؟ في كتاب أو مصنف ونحو ذلك، تقول أخرجه البخاري ومسلم. وهذا تجده كثيرا في كتب الفقهاء، ربما نقل الواحد منه من سنن الدارقطني مثلا، أو من سنن البيهقي أو نحو ذلك، أو نقل من المنطقة للمجد للجد، أو نقل حتى من المتأخرين بعض الحافظ من بلوغ المرام ويقول أخرجه البخاري ومسلم. كان بلوغ المرام لا يرد عليه هذا قليل يعني، أو كذلك المنطقة، لكن قد يحدث هذا لو إن من كتاب ويعرف الحديث أصله في الصحيح فيسوق مساق أنه في البخاري أو مسلم. ولهذا لابد أن ينقل الإنسان الحديث التي يريدها من ينقل هذه المتون من البخاري نفسه، من مسلم نفسه، من الكتاب المراد. هذا يعني من الأشياء الهامة جدا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمرادهم بقولهم ذلك أنهما رويا أصله، أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أورده، وحينئذ فلا يجوز لك أن تنقل منها، أي من الكتب المذكورة من المستخرجات وما ذكر حديثا، وتقول فيه هو هكذا فيهما، أي الصحيحين، إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنف أخرجه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين، فإنهم نقلوا ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير، فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ. وكذلك الجمع بين الصحيحين لعبد الحق، أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز.
يبقى هو قال لك الجمع بين الصحيحين لعبد الحق ماشي، أما الجمع بتاع عبد الله الحميدي الأندلسي فهذا فيه إشكالية. إيه هي الإشكالية؟ قال ابن الصلاح:
وذلك موجود فيه كثيرا، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجد فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه. قال العراقي: وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين، فمن أين تأتي الزيادة؟ قال: واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم الصحيح، وليس كذلك لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج، ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك. قلت: هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقاله في الفائدة الرابعة، فإنه قال: ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي انتهى. وهذا الكلام قابل للتأويل، فتأمل. ثم رأيت عن شيخ الإسلام أنه شيخ الإسلام قال: قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل.
هنا بقى من هنا هيبتدي يرد، يأتي بكلام الحافظ في الاعتراضات التي وجهت إلى الجمع بين الصحيحين للحميدي.
قال: قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه، أما إجمالا فقال في خطبة الجمع: وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث ونحو ذلك، وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني. وأما تفصيلا فعلى قسمين: جلي وخفي. أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثناء: إلى هنا انتهت رواية البخاري، ومن هنا زيادة البرقاني. وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة، ثم يقول: أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان، وما عداه زاد فلان، أو يقول: لفظة كذا زادها فلان، ونحو ذلك. ولذا أشار ابن الصلاح بقوله: فربما نقل من لا يميز، وحينئذ فلزيادة حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح.
نبقى الآن هذا التفصيل، الجواب الإجمالي نبين في فتحة خطبتي التفصيلي. الجالي أنه ربما قال: زاد فلان كذا. طيب الزيادات دي جابها منين؟ جابها من مستخرجات على الصحيحين، كويس. والخفي أنه يسوق الحديث ويقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان ومع ذلك رواه، يعني يبين أيضا هذه الزيادات التي زادها ويحترز بمثل هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: مهمة ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصله. لا شك أن الأحسن خلافه هو الاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس. ولمن نقل عدي في ذلك تفصيل حسن، هو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف، لأنه عرف أن جل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث، دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن روى في المعجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لا سيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. قال النووي رحمه الله: وللكتب المخرجة عليهما فائدتان: علو الإسناد وزيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسناد.
خلي بالك من تفصيل ابن دقيق العيد الأخير للنقل من هذه الكتب. نعم أكمل.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: والكتب المخرجة عليهما فائدتان: أحدهما علو الإسناد، لأن مصنف المستخرج لو رأى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي رواه به في المستخرج. مثاله أن أبا نعيم لو رأى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة، وإذا روى عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل باثنين. وكذا لو روى حديثا في مسلم الطالسي من مسلم من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان بينه وبين مسلم ومسلم وشيخه، وإذا روى عن ابن فارس عن يوسف بن حبيب عنه وصل باثنين. والأخرى زيادة الصحيح، فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما. قال شيخ الإسلام: هذا مسلم في الرجل الذي التقى، هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصلي وفي من بعده. وأما من بين المستخرج وبين ذلك رجل فيحتاج إلى نقد، لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك، وإنما جل قصده العلو. فإن حصل وقع على غرضه، فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة فزيادة حسن حصلت اتفاقا، وإلا فليس ذلك همته. قال: قد وقع
أساس همته، لأنه هو غرضه كل هو يستخرج، وغرضه كله أنه يعلو على المصنف، هذا مقصده.
قال: قد وقع.
أظن أنك تفهمت قضية علو الإسناد، اللي هو لو روى من طريق مسلم هيبقى زيادة بينه أربعة رواة أو غيره، لو أتى من طريق آخر زي ما ضرب مثال هنا يرد أن يروي عن عبد الرزاق من طريق الطبراني عن الدبري هيبقى قصير، هيبقى فيه علو، لكن لو روى من طريق مسلم هيبقى فيه نزول، هيزيد جدا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال: قد وقع المصطلح هنا فيما فر منه من عدم التصحيح في هذا الزمان، لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه، وهو كونها بذلك الإسناد، وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهى.
هذا طبعا على فهم الإمام السيوطي، على فهم كثير من العلماء، أن ابن الصلاح أوقف الاحتجاج أصلا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تنبيه لم يذكر المصنف وتبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين، وبقي له فوائد أخرى.
هي إذا هذه زيادة جيدة من الإمام السيوطي، أنه يزيد على ابن الصلاح وعلى الإمام النووي فوائد أخرى للإيه؟ للمستخرجات، فعدد يعني قرابة الخمس فوائد أو تزيد.
قال رحمه الله: منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة، ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم، وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع الذي حدث مصنف الصحيح عنه، وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوان. ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده، فيبين المستخرج إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لا يسمع منه إلا قبل
من الاختلاط. لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، طبعا فإذا طيبة جدا ومفهومة للمستخرجات. نعم.
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ومنها أن يروي في الصحيح عن مدلس بالعنعنة، أن يروى في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع، فهاتان فائدتان جليلتان. وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روي في الصحيح من ذلك غير مبين ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روي عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرجه، فقد سأل السبكي المزي هل وجد لكل ما رواياه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث؟ فقال كثير من ذلك لم يوجد، وما يسعنا إلا تحسين الظن، ومنها أن يروي عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعنيه فيعينه المستخرج، ومنها أن يروي عن مهمل كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين، ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشارك في الاسم فيميزه المستخرج. قال شيخ الإسلام: وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده، وذلك كثير جدا. قال: فائدة لا يختص المستخرج بالصحيح المستخرج بالصحيحين، فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن بن علي ابن أيمن على سنن أبي داود، وأبو علي الطوسي على الترمذي، وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة، وأمن الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل.
نعم، هذا طبعا هذه فوائد جليلة، والإمام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى طبعا زادها على الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. لعلنا نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.